الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد عقد المؤلف رحمه الله بابا خاتما لكتاب التوحيد، الكتاب الذي تعرفنا بفضل الله ومنه وكرمه على جميع أبوابه، وهي كلها تبحث في توحيد الله جل وعلا، في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وكان الباب الأخير من هذه الأبواب قد عنون له بقوله: باب ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره. والمقصود من هذا الباب هو بيان عظمة الله جل وعلا، ويصلح أن يعنون له باب تعظيم الله تبارك وتعالى. هذه الآية التي جعلها المؤلف رحمه الله عنوانا لهذا الباب، ويقوله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدروا بمعنى ما عرفوا، وما عظموا، فالتقدير مبني على المعرفة، والمعرفة من عرف الله جل وعلا فإنه يعظمه. والله جل وعلا يقصد بهذه أو بهؤلاء المعنيين المنفي عنهم تقدير الله جل وعلا هم أهل الشرك. وما قدر الله حق قدره يعني وما عرفوا الله جل وعلا حق معرفته، وما عظموه حق تعظيمه. فمن عرف الله جل وعلا فإنه يعظمه ويجله ولا يعمل عملا يتنافى مع هذا التعظيم ومع هذا التقدير، بل يعلي الله جل وعلا ويضعه في مكانته اللائقة به، ولا يعمل عملا يتنافى مع ذلك. وسبب نفي هذا التقدير عن الكفار هو أنهم أشركوا بالله، فمن أشرك مع الله غيره لم يعظم الله، لأن من عظم الله جل وعلا عرف أنه لا يساويه أحد، وأنه لا يصلح أن يشترك معه أحد في العبودية. فالمشركون لما أنهم جهلوا عظمة الله أشركوا معه غيره، وادعوا أن معبوداتهم تستحق أن تكون شريكة لله في العبادة. وهذا سببه أنهم لم يعظموا الله ولم يقدروه قدره، وإلا لو عرفوا الله جل وعلا لأدركوا الفارق الكبير وأنه لا نسبة بين معبوداتهم وبين المولى جل وعلا، لا نسبة بين خالق ومخلوق، وبين عظيم وحقير، وبين خالق رازق عليم عظيم بمخلوق مرزوق عابد ومخلوق من سائر مخلوقات من يستحق العبادة. فقوله جل وعلا وما قدروا الله حق قدره معناها ما عظموه حق تعظيمه. ثم ذكر نسبة بين الله جل وعلا وبين هذه المعبودات، فقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الأرض جميعا قبضته، وإذا كانت الأرض جميعا الأراضين السبع وما فيهن تكون قبضة لله جل وعلا، والقبضة هي ما تقبض بالأصابع الخمسة، يعني تحيط بها الأصابع الخمسة، فإذا كانت الأرض قبضة لله جل وعلا دل ذلك على عظمة الله، وأننا عندما نقول في الركوع سبحان رب العظيم أن هذه العظمة أكبر من كل ما نتصوره وأكبر من كل ما يحيط بأذهاننا، فالله جل وعلا عظيم عظمة متناهية. وإذا كانت الأرض الأراضين السبع وما فيهن قبضة لله جل وعلا فهذا دليل على حقارة سائر المخلوقات من سماوات وأراضين وكرسي وعرش، كلها بالنسبة لله جل وعلا تعتبر صغيرة وحقيرة، فما بالكم بمعبودات أهل الشرك والضلال من اللات والعزى ومنات وإساف ونائلة وهبل وغيرها من سائر المعبودات، لا تساوي شيئا. إذا كانت السماوات إذا كانت الأرض جميعا الأرض كلها قبضة لله جل وعلا العظيم، فهذه الأشياء الأخرى تعتبر أشياء لا تذكر ولا تساوي شيء. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يوم القيامة يقبضها قبضة وتصير بهذا الحجم بالنسبة لله تبارك وتعالى. والسماوات مطويات بيمينه، السماوات السبع تطوى بيمين المولى جل وعلا، وهذا أيضا دليل آخر على عظمة الله جل وعلا، فالسماوات السبع تكون مطوية بيد الله جل وعلا، وهذا دليل على عظمته وحقارة سائر مخلوقاته، فما دون ذلك لا يعتبر شيئا بالنسبة لهذه الأشياء، وهذه الأشياء لا تعتبر شيئا بالنسبة لعظمة الله جل وعلا سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزه وتقدس وتعالى عن كل ند وشريك. فالله جل وعلا منزه عن النقائص، فله الكمال المطلق في ذاته، وله الكمال المطلق في أسمائه وصفاته، وله العظمة المتناهية والعلو المتناهي، فلا يساويه شيء ولا يقرب منه شيء من مخلوقاته. وحينئذ فمن المتعين والمتحتم أن يفرد بالعبادة دون سواه، أن لا يشترك معه أحد في العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا سيد ولا حجر ولا شجر ولا غير ذلك من سائر مخلوقات الله. فكل مخلوقات الله بالنسبة لله جل وعلا لا تساوي شيئا، وكما سنتبين جانبا أوضح من هذا أو يوضح هذه الآية في الحديث التالي.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع،
والأراضين
على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.
بعد هذا ساق المؤلف حديثا صحيحا رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الحديث الذي رواه الحبر، والحبر بمعنى العالم، كلمة حبر بمعنى عالم، قيل من كثرة التحبير استعماله الحبر، أو قيل لمعان أخرى، فالمعنى المقصود هو العالم. وغلب إطلاق كلمة الأحبار على علماء اليهود، وأما معناها في اللغة فإنه العالم، ولهذا جاء في ابن عباس رضي الله عنه أنه حبر الأمة. جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العالم من علماء اليهود وقال: يا محمد، يريد أن يذكر له شيئا مما عندهم من العلم مما جاء في التوراة، فقال: إنا نجد، أي فيما عندنا من العلم الذي أنزله الله تعالى إليهم، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، أي أن الله جل وعلا يجعل السماوات على إصبع من أصابعه، وهذا فيه إثبات الإصبع لله جل وعلا، كما جاء أيضا في حديث آخر: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وهذا دليل على عظمة أصابع الله جل وعلا، وإذا كان الإصبع من أصابع الله جل وعلا تكون عليه السماوات، ف فهذا دليل على عظمته. قال والأراضين على إصبع أيضا أخرى، وهذا أيضا دليل على عظمة الله جل وعلا، حيث أن الأراضين كلها تكون على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع غير هذه. فيقول أنا الملك، يقول الله جل وعلا عندما يضع هذه على أصابعه يقول أي أنا الملك. وفي رواية لمسلم ثم يهزهن فيقول أنا الملك أو أنا المالك أنا الله. وهذا دليل على تفرد الله جل وعلا بالملك وعلى كمال عظمته العظمة المتناهية التي لا يحدها وصف ولا يحيط بها علم من علم المخلوقين. ولهذا يجب علينا أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى له ذات لا تشبه الذوات، وأن له الكمال المطلق في ذاته، وأن له صفات في كمال العظمة وكمال التقديس والتنزيه لا تشبه أي ذات من الذوات وإن اتفقت معه في الأسماء. فلله جل وعلا إصبع، لكن إصبع الله جل وعلا لا يشبه أصابع المخلوقين، ولله قبضة لا تشبه قبضة المخلوقين، ولله جل وعلا يد لا تشبه أيدي المخلوقين، ولله جل وعلا عين لا تشبه أعين المخلوقين. تليق بجلال الله وعظمته على مقتضى وعلى معنى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول حبر. سر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقولة التي ذكرها هذا الحبر، لأنه يقيم بها الحجة عليهم وعلى غيرهم، وإلا فعنده من الدليل ما يكفيه وهو القرآن. ولهذا قرأ قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. لكنه عليه الصلاة والسلام ضحك سرورا بهذا وتصديقا لهذا الخبر لأجل إقامة الحجة على من ينكر هذا من أهل هذه الديانة ونحوهم من الكفرة الذين ينكرون عظمة الله ويدعون للمخلوقين أن لهم عظمة تستحق العبادة، بينما هم لا يسوون شيئا بالنسبة لعظمة المولى جل وعلا. قوله حتى بدت نواجذه، النواجذ قيل إنها هي الأنياب، وقيل إنها هي الأضراس بعد الأنياب، وقيل إنها هي الأخيرة من الأضراس. والمقصود من ذلك هو الضحك أو السرور بهذا الخبر تمام السرور، وليس المقصود ذات النواجذ، وإنما المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ سروره سرورا تاما لهذه المقولة ولهذا الخبر الذي ساقه هذا الحبر من أحبار اليهود.
في رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع.
ذكر بعد هذا رواية لهذا الحديث بلفظ آخر يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، وهذا أخرجه البخاري ومسلم. وعلى كل حال المعنى لا يختلف كثيرا، لأن المقصود هو إثبات عظمة الله جل وعلا، وأن هذه المخلوقات مع عظمتها تكون على أصابع من أصابع الرحمن جل وعلا.
ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون.
ثم ساق المؤلف حديث رواه مسلم رحمه الله عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. هذا أيضا دليل على المعنى الذي تكلمنا عنه، وهو أن الله جل وعلا يطوي السماوات كلها يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى وينادي قائلا: أنا الملك، لا مالك سواه، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين الذين يتقاطرسون على عباد الله، أين الذين يتكبرون على عباد الله، أين ملكهم وأين ممالكهم وأين سلطتهم. لا مكانة لهم ولا أمر لهم ولا نهي، وإنما الأمر والنهي والملك والتدبير والتصرف للملك الجبار المتكبر سبحانه وتعالى، الذين يتجبرون في الأرض ويظلمون الناس ويتعدون حدود الله ويفسدون في الأرض بعد إصلاحها، تذوب كل قواهم وتنعدم كل مكانة وسلطة لهم. والمتكبرون الذين يجحدون الحق ويحتقرون الناس، ما موقعهم في ذلك الموقف؟ لا وجود له، وإنما الوجود لله جل وعلا الملك الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ثم يطوي الأراضين السبع أيضا ثم يأخذهن بشماله، وفي حديث آخر: وكلتا يديه يمين. وعلى كل فهذا الحديث يثبت أن لله جل وعلا يدين وأنهما يمين وشمال، وكونها شمالا لا يعني ذمها ما دام النص قد جاء بها والحديث صحيح. ثم يقول المولى تبارك وتعالى: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. والملك هو المتصرف المتناهي في العظمة، له الملك وله التدبير. قد يكون الإنسان مالكا لكن لا يدبر، فلو أن إنسانا عنده عبد مملوك، فإنه لا يملك قتله، ولو كان عنده بهيمة فإنه أيضا لا يملك أن يحملها ما لا يطيق. فملك الإنسان محدود، ليس له التصرف المطلق، وإنما الملك التام هو لله جل وعلا. ولهذا يقول تبارك وتعالى: أنا الملك. فملكية الله ملكية تامة لا يشاركه فيها أحد، وما يهبه لبعض مخلوقاته أو بعض المخلوقين من عباده من ملكية بعض الأشياء فإنما هو ملك محدود يتصرف فيه في إطار معين ونطاق محدد لا يتجاوزه. إنسان ملك بيت، فملكيته لهذه البيت في حدود استعمالها بالقدر المأذون فيه شرعا ولا يتجاوزه. فلا يجوز للإنسان مثلا أن يتخذ دكانه في صف العطارين حانوتا للحدادة، ولا يملك الإنسان أن يحول منزله إلى محل نجارة يؤذي الجيران ويهز الحيطان وهكذا. فملكية الإنسان لملكه ملكية محدودة محصورة في إطار معين، وأما ملكية الله جل وعلا لخلقه فهي ملكية تامة مطلقة يتصرف كيف شاء. ولهذا يقول تعالى: أنا الملك. فملوك الدنيا وملوك أو مالك الأموال والعقارات والمباني والبهائم والحيوانات وغيرها، كل هؤلاء ملكيتهم ملكية محدودة قاصرة. وينادي: أين الجبارون؟ يظهروا. ينادي: لمن الملك اليوم؟ فيجيب جل وعلا نفسه: لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فكل الممالك تزول وتذوب وتنعدم، والأمر والتدبير والتصرف كله لله جل وعلا. كل إنسان مرتهن بعمله، وكل إنسان يحاسب على ما قدم في هذه الحياة.
وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم.
ثم ذكر أثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا الأثر عن ابن عباس لا يمكن أن يعلمه أحد إلا عن طريق الوحي، فيأخذ حكم المرفوع، لأن العلم بهذا سبيله التوقيف عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الخردلة هي جزء صغير جدا لا يرى بالعين المجردة إلا عندما يكون هناك ضوء شمس داخل للغرفة، وفيه شيء يتطاير من الغرفة يرى في عمود الشمس. هذا العمود فيه ذرات ترى صغيرة جدا، هذه هي الخردلة. الخردلة إذا كانت في كف الإنسان كم تشكل بالنسبة لها؟ لا تساوي شيء. فالسماوات السبع والعرضين السبع في كف الرحمن جل وعلا كالخردلة في كف أحدنا، وهذا ليس تشبيها للكف وإنما هو تشبيه للنسبة فقط، وليس تشبيها لكف الرحمن جل وعلا، وإنما هو تشبيه للنسبة فقط، أي نسبة السماوات السبع والأرضين السبع إلى كف الرحمن كنسبة الخردلة إلى كف أحد الناس، هذا هو المقصود. فهو تشبيه للنسبة وليس تشبيها للكف بالكف، وإنما هو تشبيه للنسبة بالنسبة، فليتنبه لهذا. وهذا أيضا دليل على عظمة الله جل وعلا وكمال هذه العظمة، وأن الإنسان إذا عرف عظمة الله جل وعلا عليه أن يتعامل معه بمقتضى